الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن قد وصلنا سويا إلى الدرس 20 في سلسلة شرح كتاب رياض الصالحين. هذا درسنا 20، وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول في باب الإخلاص وإحضار النية. اللهم اجعلنا جميعا من المخلصين ومن المخلصين، إنك ولي ذلك ومولا. روى الشيخان في الحديث المتفق عليه عن عبد الرحمن بن صخر عن أبي هريرة راوية الصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. الله أكبر. حديث عظيم النفع، جليل الوقع، كبير الشأن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل جماعة، أي في المسجد، تزيد على صلاته في سوقه. وسمي السوق سوق لأن البضائع تساق إليه. صلاة الرجل جماعة، أي في المسجد، تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته. قال الحافظ ابن حجر: ولو صلاها في جماعة في سوقه وفي بيته لكانت جماعة المسجد أفضل وأعظم وأكبر درجة. صلاة الرجل، صلاة الرجل في المسجد يعني تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته كم درجة؟ 24 درجة. والسؤال: لماذا صلاة الجماعة في المسجد أفضل؟ النبي يجيبك فيقول: ذلك، يعني هذا الثواب، ذلك لأن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، والوضوء عملية الوضوء، والوضوء هو ما يتوضأ به، الوضوء بضم الواو هو عملية الوضوء، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وهلم جرة، إنما الوضوء هو ما يتوضأ به، ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأحسن الوضوء يعني أسبغ، إسباغ الوضوء على المكاره، وإسباغ الوضوء ليس معناه الإسراف في الماء، إنما معناه أن تعطي كل عضو حقه في الوضوء. النبي توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتان مرتان، وتوضأ ثلاث مرات ثلاث مرات، ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء أي أسبغه وأتى بسننه وآدابه ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، يعني ليس له نية في هذا إلا أن يصلي، لا ينهجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة لم يخطو خطوة، والخطوة بالضم ما بين القدمين، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة، رفع بها درجة يعني في الجنة. ويحتمل أن تكون معنوية بمعنى رفعة الرتبة ورفعة المنزلة، إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يعني تمحى من صحيفته خطيئة، لحد إمتى؟ حتى يدخل المسجد، يعني طول ما حضرتك ماشي للمسجد خطوة ترفعك درجة وخطوة تحط عنك بها خطيئة، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، أي في ثوابها قبل ما يصلي، يعني إذا كانت الصلاة تحبسه، يعني الذي ينتظر الصلاة في المسجد هو فعلا في صلاة، ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، يعني لا تحبسه نية في المسجد سوى انتظار الصلاة. والملائكة يصلون على أحدكم، الملائكة أجسام خلقها الله من نور، لا تأكل لا تشرب لا تزوج لا تنام، التسبيح والتحميد عندها كالتنفس عندكم، لا تفطر عن عبادة الله، لا تكل لا تتعب، والملائكة يصلون على أحدكم أي يدعون له ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. قال الحافظ: وليس المراد أن ثوابه ينقطع إذا تحول لمكان آخر في المسجد غير المكان الذي صلى فيه، ثوابه لا ينقطع حتى لو تحول من مكان إلى مكان في المسجد ما دامت النية واحد انتظار الصلاة. قال الإمام الباجي: المنتظر في مصلاه كالمنتظر في غير مصلاه، كلاهما في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ولكن المنتظر في مصلاه للصلاة يختص بصلاة الملائكة عليه. يبقى أنا صليت السنة في المكان ده وفضلت قاعد فيه إلى أن أقيمت الصلاة، أنا في صلاة والملائكة تصلي علي، تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، يعني لا باللسان ولا باليد، لا هو مغتاب ولا نمام ولا بيؤذي أحدا بالضرب، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث، يعني ما لم يفسد وضوءه. هذا معنى إجمالي للحديث. إنما فقه الحديث، الفوائد التي في الحديث كثيرة جدا، أهمها أهمية الصلاة. هذا الحديث العظيم يدلل على أهمية الصلاة، إخوتي في الله، هذا الحديث أكرر يدلل على أهمية الصلاة. صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 25 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. أنا كررت الحديث لفوائد، من أهمها أن نكتب، أن نحفظ فقه الحديث. أهم فائدة في الحديث، هذا الحديث يدلل على أهمية الصلاة. الصلاة يا أخوانا، إخوتي في الله، إن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات، وهي المعين الذي لا ينضب، وهي اللمسة الحانية للقلب المكدوح المكدود المتعب، وهي زاد الطريق ومدد الأرواح وجلاء القلوب. لكي تعرف أهمية الصلاة في هذا الدين، فاعلم يا عبد الله أن الصلاة آكد الفروض بعد الشهادتين، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. وقد روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهي عمود الدين الذي لا يقوم إلا به. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة أكثر فريضة، كرر الله الأمر بها في القرآن. إخوانا، مفيش فريضة ربنا أمر بها في القرآن أكثر من أمره بالصلاة. لقد أمر الله تعالى بالصلاة في القرآن كم مرة؟ أكثر من 80 مرة. بقى ربنا عز وجل يأمر بالصلاة 80 مرة في القرآن وزيادة، ثم نهمل الصلاة ونضيع الصلاة. الصلاة هي أول ما أوجب الله على عباده من العبادات. الصلاة عبادة متكررة في اليوم والليلة 5 مرات، بخلاف بقية العبادات والأركان. أنا لا أحج في عمري إلا مرة واحدة، هذا الواجب علي، والعمرة سنة، والزكاة في كل حول، وزكاة الزرع عند الحصاد، والصوم في كل عام مرة، إنما الصلاة في كل يوم وليلة 5 مرات. والصلاة يا عباد الله هي آخر ما أوصى به رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجود بروحه الشريفة، كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة هي أول ما تحاسبون عليه في القيامة يا عباد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومما يدلل على أهمية الصلاة أيضا أنها عبادة لا تسقط عن المكلف ما دام حيا إلا في حالتين اثنتين. إمتى تسقط عنك الصلاة؟ في حالتين فقط، الحالة الأولى إذا جننت، والحالة الثانية بالنسبة للنساء إذا أصابها العذر بحيض أو نفاس. فاللي مش عايز يصلي يشوف له خانة من الخانتين دول بقى، يحط نفسه في العباسية مع المجانين في الصلاة الصفرة، لإما بقى عليه عذر كالنساء. هما الحالتين دول بس التي تسقط الصلاة عن المكلف فيهما. والصلاة يدلل على أهميتها أنها واجبة في السلم والحرب وفي الخوف والأمن، وعلى الأغنياء والفقراء، وعلى الأقوياء والضعفاء، وعلى المرضى وعلى الأصحاء، وعلى الرجال وعلى النساء. سبحان الله، في عبادات واجبة على الرجال بس زي الجهاد في سبيل الله، في عبادات واجبة على الأغنياء بس زي الحج والزكاة، في عبادات واجبة على الأصحاء زي الصيام. إنما الصلاة واجبة على الرجال والنساء، واجبة في السلم والحرب، في الخوف والأمن، واجبة على المريض وعلى السليم، على الغني وعلى الفقير. سبحان الله العظيم، أفلا يدلل كل هذا على أهمية الصلاة؟ ولكي تعرف أهمية الصلاة امسك أي كتاب فقه، هات أي كتاب فقه وانظر في أبوابه في الفهرس، تقريبا ثلث العلم في الصلاة، تقريبا نصف علم الفقه في الصلاة بس. أفلا يدلل هذا على أهمية الصلاة؟ يا عبد الله اعلم أن الله تعالى أنزل أوامره كلها من السماء إلى الأرض على قلب النبي محمد، إنما في الصلاة رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، إلى مكان لم يبلغه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهنالك فرض الله على رسوله وعلى أمته الصلاة. أفلا يدلل هذا يا عباد الله على علو شأن الصلاة؟ ولكي تعرفوا أهمية الصلاة فاسمعوا إلى هذا التهديد الرباني، ليس لمن ترك الصلاة إنما لمن تهاون بالصلاة. آيات في القرآن كالصواعق، كالصواعق، ربنا بيهدد فيها من ترك الصلاة، لا يهدد من يصلي ويؤخر الصلاة عن أوقاتها بلا عذر. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. دي نتيجة دي، واحد ما بيصليش توقع منه أي حاجة، توقع منه يسرق، يزني، يكذب، يعق أبويه، يعمل كل حاجة، إن كان عق الذي خلقه من عدم، إن كان جحد فضل ربنا عليه، هيعرف فضل الوالد أو الوالدة أو القريب أو الجار، توقع منه أي حاجة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ترجمان القرآن ابن عباس: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، وإنما أخروها فقط عن أوقاتها. هذا ما قاله الطبري في تفسيره. قال سعيد بن المسيب: وهو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى يأتي المغرب. ثم قال سعيد: ومن فعل ذلك وعده الله بغي، وغي واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه وإن جهنم كلها تستجير منه. اللهم سلم سلم يا رب. قال الله تعالى وهو يهدد الذين يصلون ويؤخرون الصلاة بلا عذر، قال الله تعالى فويل للمصلين، ويل ويل وثبور، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال سعد بن أبي وقاص هو تأخير الوقت، رواه أبو يعلى موقوفا يعني على سعد بإسناد حسن. يبقى هذا الحديث أول فائدة فيه أهمية الصلاة، وثاني فائدة فيه أهمية الصلاة للرجال في جماعة في المسجد. صلاة الرجال الجماعة في المسجد واجبة. قال بهذا ابن حزم وأحمد بن حنبل وابن تيمية، وقال الشافعي هو فرض كفاية، هو قول ابن مسعود وهو قول أبي موسى وقول عطاء والأوزاعي خلافا للجمهور. الأدلة على أن صلاة الجماعة للرجال واجبة في المسجد: قرآن وسنة وآثار عن الصحابة والتابعين. أما القرآن فقد قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خد بالك، واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا في جماعة. كذا قال الله تعالى وإذا كنت فيهم، يعني يا محمد، فأقمت لهم الصلاة في الحرب يا أخوانا فلتقم طائفة منهم معك. إذا كانت صلاة الجماعة واجبة في الحرب فهي واجبة في السلم من باب أولى. ثلاثة، قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال سعيد بن المسيب كانوا يسمعون النداء ولا يجيبون. وقال كعب الأحبار والله ما نزلت إلا في الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. إذن صلاة الجماعة على الرجال في المسجد واجبة بالقرآن وبالسنة في الصحيحين، وكذا روى ابن ماجه وأبو داود والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يقول أنا همية روح أولع في بيوت اللي بيتركوا صلاة الجماعة، ولم يفعل. هذا نص من نصوص الوعيد، الغرض منه التهديد فقط، بيان فداحة الذنب الذي هم عليه. والنبي لا يتهدد ولا يتوعد إلا من تركوا واجبا. يبقى صلاة الجماعة في المسجد للرجال واجبة. كذا روى مسلم وأبو داود في سننه عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل كبير ضرير شاسع الدار، ودي رواية أبو داود والحديث في مسلم، إني رجل كبير ضرير يعني أعمى شاسع الدار بيت بعيد وليس لي قائد يقودني، وفي رواية يلائمني، فهل تجد لي من رخصة يعني لكي أصلي في بيتي وأترك الصلاة في المسجد؟ فرخص النبي له ثم قال له يا عبد الله هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قلت نعم. قال ما أجد لك من رخصة. إن كان النبي يا أخواننا لم يرخص للأعمى في ترك صلاة الجماعة، أفلا يدلل هذا على أنها واجبة؟ كذا روى ابن ماجه في السنن، والحديث صححه الألباني في الصحيحة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده، يعني على أعواد منبره، يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات والجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، يعني عن تركهم لصلاة الجماعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. كذا روى ابن ماجه في سننه، والحديث صحيح، عن أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. كلها نصوص وعيد لأنهم فرطوا في واجب. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. اللي يصلي لوحده لازم هيسرح وهيفرط وخشوعه يبقى ضئيل وضعيف، إنما لما تصلي في المسجد لا سيما خلف إمام محكم ندي الصوت يجيد التلاوة والترتيل، تسمع آيات الله بجمالها بجلالها، فتمحو عن القلب الذنوب وتمسح الران وتجعلك في سعادة وفي أنس ليس بعدها سعادة وليس بعده أنس. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية، ومن الآثار الدالة على وجوب صلاة الجماعة ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن فإنها من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. ما كانش بيترك صلاة الجماعة في المسجد إلا المنافق، هذا قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق. ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادي بين الرجلين، مش قادر يمشي مسنود على اثنين رجالة حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. كذا قال أبو هريرة: لئن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ولا يجيب. إخوتي في الله، إيه رأيكم في موظف لا يأتي إلى عمله في كل أسبوع إلا مرة، أو لا يأتي إلى ديوانه في كل عام إلا شهر، ولما أمره رب العمل بأن يأتي إلى مقر عمله في كل يوم ويؤدي الذي عليه رفض، وأصر على الرفض وأبى أشد الإباء، ما رأيكم في هذا الموظف؟ ألا يستحق الطرد؟ ألا يستحق الرفد؟ ألا يستحق الحرمان من المال الذي يأخذه على عمل لا يؤديه؟ وما رأيكم في مسلم أمره الله أن يتواجد في المسجد في كل يوم 5 مرات ثم لا يأتي إلى بيت الله إلا في يوم الجمعة؟ يجي في نصف الخطبة يقول لك مصلية كده على أبيه زي الكوفية وحفص الريحة ولبس الجلابية البيضة ويصلي خارج المسجد، والمسجد فيه مكان شاغر عشان لما يسلم الإمام ينطلق بسرعة يصلي الجمعة فقط، أو يأتي إلى المساجد في شهر رمضان فقط. ما رأيكم في مسلم يسمع منادي الله ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيسمع النداء وكأن الأمر لا يعنيه، هو مشغول بالكرة، مشغول بالبرامج التافهة الهدامة، مشغول بالأفلام، بالمسلسلات، بكأس العالم، بالبيع والشراء. وقد وصف ربنا الرجال في القرآن الرجال بجد، فقال جل جلاله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم دول الرجالة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي في الله، يا من تستهينون بصلاة الجماعة، ألا تعرفون فضل صلاة الجماعة؟ يكفيكم يا إخواننا في فضل صلاة الجماعة ما رواه الشيخان ومالك من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظنهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق كقنديل المسجد زي النجف اللي في الجامع، معلق يصلي ويخرج وسايب قلبه جوه، أو معلق من العلاقة، والعلاقة درجة من درجات الحب. الرجل متيم بالمسجد. كان الربيع بن خثيم يقول إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. ستكون في الظل يوم لا ظل إلا ظل الملك، الناس تطحنهم الشمس وتجلدهم بصياتها الملهبة، والعرق يتصبب حتى أن لو صيرنا المراكب في عرق الناس لصارت، وأنت في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ألا يكفيك هذا الحديث فقط في فضل صلاة الجماعة؟ اسمع، روى الترمذي في سننه وصححه، وصححه الإمام الألباني كذلك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر. صلي الفجر في المسجد وبعد ما الشيخ يسلم أجلس أسبح وأحمد وأكبر وأهلل وأذكر الله، أقرأ في القرآن، أكون في مجلس ذكر، وبعدين بعد وقت الشروق بتلك ساعة أركع 2 يكتب لي أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. لكل يوم ممكن يكتب لي أجر حجة وعمرة حجة وعمرة. قد يقول لي قائل أنا بجلس في المسجد وبعدين بيقولنا يلا عشان نقفل، اجلس إلى أن يقول لك خادم المسجد اخرج، ثم ارجع إلى بيتك واجلس في مسجدك في بيتك المكان اللي بتصلي فيه، وكن على الذكر وبعد الشروق بثلث ساعة اركع ركعتين ولك نفس الأجر إن شاء الله، لأن هذا ما في الوسع. وربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذا من فضل صلاة الجماعة ما رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الله أكبر. 40 يوم أصلي الخمس صلوات في جماعة، أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، الله أكبر، وأنا وراه الله أكبر، جيت وبيقرأ القرآن في الركعة الأولى، خلاص فاتك الفضل والشرف، يكتب لك براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إذا أنت أيها المسلم متهم بالنفاق، حتى تواظب على صلاة الجماعة وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام حتى تكتب لك البراءتان. كذا روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. يصلي العشاء في الجماعة مع الإمام في المسجد، يكتب له قيام نصف ليلة. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. لا، الفجر ده حاجة تانية بقى، اللي صلى الصبح في جماعة يكتب له قيام ليلة، واللي يصلي العشاء في جماعة يكتب له يعني قيام نصف ليلة أو قريب من هذا الأجر. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والحديث صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. انت مش نفسك ربنا ينور لك في قبرك مد البصر؟ مش نفسك ربنا ينور لك طريقك على الصراط والصراط مظلم منصوب على متن النار ضيق، عليه حشك يعني شوك كشوك الشعبان، وعليه كلاليب يعني خصاطيف، ضيق على من ضيقه الله عليه، مظلم على من أظلمه الله عليه. كل واحد فينا يعطى نور على الصراط بقدر طاعته لله في الدنيا. عايز نور كامل على الصراط، لا تضيع صلاة العتمتين في جماعة، العشاء والفجر. قال النبي: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وروى ابن ماجه وغيره والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يا أخوانا، واحد بقاله 50 سنة بيصليش، واحد زنى وسرق وظلم وأكل أموال اليتامى وعمل ذنوب قد الجبال، يا صاحب الذنب الكبير، يا صاحب الوزر الثقيل، يا من أسرفت على نفسك في المعاصي، نفسك ربنا يمحو البلاوي دي؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وروى الطبراني في الكبير والحديث صحيح صححه الألباني في الجامع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم إلا على من يعرف. ده من علامات القيامة، من واحد يخش الجامع المسجد وما يركعش لربنا في ركعتين. ده موجود يا اخوانا؟ اه والله موجود. هناك من يدخل المسجد لا ليصلي إنما ليقضي حاجته، يتبول أو يتروق وينطلق. طب وقت فريضة صلي، استحي من صاحب البيت. مش وقت فريضة اركع ركعتين تحية مسجد، استحي استحي يا أخي. ده من علامات الساعة أن يمر الرجل في المسجد ولا يصلي ركعتين. ده موجود، موجود في بعض الأفراح التي تقام في المساجد، والله أرى هذا بعيني. ناس تخش بعد المغرب، يا عم الشيخ اشهر لنا العقد ده عشان نستبارك كده ونكتب الكتاب ونعلي الجواب في المسجد. نشهر العقد، يؤذن للعشاء لا يصلون، يخرجون يخشوا يقعدوا، لا صلوا فريضة ولا تحية مسجد. يؤذن للفريضة الأخرى ما يصلوش، كتبنا الكتاب يلا عشان نجيب العروسة من الكوافير. دي من علامات الساعة أن يمر الرجل في المسجد ولا يركع لله ركعتين، وأن لا يسلم إلا على من يعرف. يا أخوانا القاء السلام بثلاثين حسنة، ألق السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، ألق السلام على أي مسلم تلقاه. اللي لا يبادر بالسلام ده متكبر، من علامات المتكبرين أنهم لا يبادرون بالسلام. وسؤال غاية في الأهمية، وما هو حكم صلاة الجماعة في المسجد للنساء؟ طيب السؤال ده هنجيب عليه بعد الفاصل إن شاء الله. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الإعجاز العلمي والطب النبوي، مدارسة عقلية إيمانية في حلقة هذا الأسبوع من منتدى الحكمة مع فضيلة الدكتور مجاهد أبو المجد وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، يحاورهما وسام عبد الوارث في منتدى الحكمة.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم، ما هو حكم صلاة الجماعة للنساء في المسجد؟ الجواب، لا تجب صلاة الجماعة على النساء في المسجد بإجماع العلماء، ولكن يشرع لهن ذلك بشروط. يبقى صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للمرأة ليست واجبة، لكنها مشروعة للمرأة أن تأتم بالمرأة. امرأة تصلي إمام بامرأة، امرأة تصلي إمام بنساء، فإذا صلت المرأة بالنساء تقف في وسط الصف الأول، هذا مشروع. تصلي المرأة وتأتم برجل مع جماعة من النساء، كل هذا جائز. وكانت عائشة وأم سلمة ربما صلت ببعض النساء أحيانا، كما أخرج عبد الرزاق ذلك، والحديث صحيح بشواهده. لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي زيادة: وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. يبقى صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن التفلات. عارفين يعني ايه تفلات؟ غير متطيبات، غير متزينات. النهارده في نساء تذهب الى دروس العلم او الى خطبه الجمعه حط احمر واخضر وازرق واسود ونص بويات العالم على وجهها، ليه؟ وحط ريحه ليه؟ ده النبي قال وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. فإذا أرادت أن تصلي المرأة في المسجد لا تمنع، بشروط أن تستأذن من زوجها أو من ولي أمره، فإذا أذن لها الزوج خرجت، وإن لم يأذن لا تخرج والإثم عليه. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. لازم المرأة تستأذن. الشرط الثاني لا تخرج متطيبة، مش حاطة ريحة، مش لابسة بهرجة، حجاب يحتاج إلى حجاب بألوان الطيف. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا يعني طيبا فلا تشهد معنا العشاء الأخير، وتلزم الستر والحياء والأدب، ولا تخالط الرجال، ولا تهدر واجبا، فإن فعلت فلا تمنع، وإن لم تفعل خارج بقى حط أحمر وأبيض وحط ريحة فواحة ولبس الحجاب بألوان الطير ومتخالط الرجال أو الطريق غير آمن أو سايب عيالها يصرخوا من غير أكل وأهدرت واجب، هذه تمنع. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى، يعني رسول الله لو رأى ما رأينا يعني من حال النساء لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل. الله أكبر. طب زمن عائشة النساء كانت عاملة إزاي؟ هل تقارن النساء الآن بالنساء في زمن عائشة؟ عائشة بتقول النبي لو شاف اللي الحريم عملوه على أيامنا، على أيام عائشة، لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل. يا أخوانا، إن كان هذا هو الشأن في قضية خروج المرأة للمسجد، فكيف الحال في خروجها غير منضبطة إلى الجامعة والسينما والمصايف والعمل؟ تخرج إلى العمل كأنها عروس، وتعود إلى بيتها فيراها زوجها كأنها شاويش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال مهم جدا، ولكن ما هي أعذار التخلف عن صلاة الجماعة؟ إمتى ما صليش جماعة في المسجد أنا كرجل بقى وليس علي من إثم؟ أولا عند المطر الشديد والوحل الشديد الذي يشك معه الخروج إلى المسجد، مطر شديد جدا، سيول، أرض زلقة وضحضة ووحل، مش هعرف أمشي، يبقى أصلي في بيتي. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: فليصلي من شاء منكم في رحله. وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول يعني المؤذن: صلوا في الرحال، يعني بعد الأذان، ولكنه لو خرج وصلى في المطر إن استطاع، إن كان في وسعه فهو أفضل، لما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف، وكان سقف المسجد، مسجد النبي، من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد، النبي محمد، فرش المسجد كان حصى وتراب، حصل مطر في يوم سجد في الوحش في الماء والطين، الطين رؤيا على جبينه، هذا ذل لله عز وجل. ومن تواضع لله رفعه، النبي صلى الله عليه وسلم. العذر الثاني في ترك صلاة الجماعة البرد الشديد الذي يخرج عما اعتاده الناس، برد احنا ما نعرفوش بقى، شديد جدا مش معتادين عليه، لا نألفه، نصلي في بيوتنا، لما أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي، والحديث صحيح عن نعيم النحام رضي الله عنه أنه نودي بالصبح يعني بأذان الفجر في يوم بارد وهو في مرط امرأته. المرط ده حاجة عاملة زي الشال الكبير، هو متغطي بيه، فأزوجته هو متغطي بيه، فقال: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج عليه، يعني المؤذن يقول اللي عايز يصلي في بيته عشان البرد يصلي، فنادى منادي النبي في آخر الأذان ومن قعد فلا حرج عليه، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، يباح لك ترك الجماعة عند المرأة الذي لا تقوى معه على الاتيان للمسجد. أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد النبي نفسه وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أربعة، من الأعذار المبيحة لترك الجماعة الخوف من عدو أو ظالم أو نص أو قاطع طريق أو خوف على أهل، يعني أنا في البيت لوحدي ومعايا ابني بيرضع لوحدي، طب هسيبه واروح اصلي في المسجد يكون اجي بقى الاقي الولد اصابه مكروه، انا خايف على اهلي، هنا يباح لي ترك الجماعه لما رواه ابن عباس مرفوعا والحديث ضعيف. قال من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض. خمسه وسته، من الاعذار المبيحه لترك الجماعه عذرين مع بعض، خمسة وستة، حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أنا داخل البيت عايز أتعشى وحطوا الأكل قدامي، أذن لصلاة العشاء، أعمل إيه؟ أقدم الطعام، لأنك لو صليت وأنت جعان لن تخشع في الصلاة، لا كل وصلي، وإن فاتتك الجماعة الأولى أنت معذور بشرط ألا تجعل هذه لك عادة، ما تضبطليش وقت أكلك على وقت الصلاة، إنما حصلت قدرا كده مرة اثنين لا بأس. ولا وأنت يدافعك الأخبثان، يعني الغائط والبول، واحد محصور لو صلى إمام سينقر الصلاة، لو صلى مأموم وأطال الإمام الصلاة هيخرج روحه، يبقى اقضي حاجتك على مهلك ثم توضأ وتعالى على مهلك، أدركت الجماعة الأولى فصلي، فاتتك لا إثم عليك إن شاء الله. معنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا عم الشيخ، ربنا يفتح القلوب بك يا رب العالمين ويجمعك مع الصالحين والشهداء والنبيين، آمين يا رب العالمين. تقبل الله منك ومنا يا عم الشيخ. كل عام وحضرتك بخير. من فضلك يا عم الشيخ، بس أنا عاوزاك تنوه للأخوات المنتقبات على صورتهم بس قدام الإخوة في الشوارع، يعني الكلام بيبقى عليهم، تبرجهم، نزولهم متبرجات. دي نقطة. النقطة الثانية، القنوات الفضائية عمالة يعني عمالة طايحة، يعني معلش يعني في اللوزة، طايحة في قنوات الإسلام زي قناة الناس زي قناة الحكمة، عمالة تتريق على الشيوخ وعلى المشايخ على العلماء الأجلاء اللي ربنا يا رب يبارك لنا فيكم. إيه العمل في النقطة دي؟ في سؤال تاني، أنا والدتي ست كبيرة بتحرج جدا إني أكلمها من ناحية الصلاة. معلش يعني قولي على طريقة أكلمها بيها بإذن الله.
إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك ايه؟ انا عندي مبلغ كنت عاوز اروح في العمرة. فدلوقتي انا عايشة مع اخويا ومرات اخويا، واخويا مسافر وفي مشاكل بيننا انا ومرات اخويا. يعني اسافر العمرة ولا اخد اوضة وصالة على قد وعاد؟ بس انا خايفة يعني محدش بيعرف العمرة.
هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ مصعب، انا دلوقتي كان عندي فلوس في البنك شهادات، وجيت ارجع الشهادات ديت عشان خاطر عرفت ان هي حرام وتعامل مع البنك حرام، فجيت ارجع الشهادات ديت فقالوا لي ان انت لازم تخسر على كل 1000 جنيه حوالي 50 او 60 جنيه. فهل يجوز ان انا اخد فلوس الفوائد وادفعها اسرع عشان استرد الشهادات، يجوز ام لا؟
شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت، كنت عايزه، ماما كان عندها، كانت عايزه تفتح، ماما كانت عايزه تروح تحج. فهل يجوز انها تقل عن قصر الحج؟
طيب حاضر. ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
أنا عندي حاجات كده عن ربنا سبحانه وتعالى بيجيلي تهيؤات وحاجات زي كده. فمش عارفة أعمل إيه. والموضوع ده تعبني جامد، مع إني بصلي وبقرا قرآن وبسبح ربنا كتير، ويعني وبدعي ربنا كتير سبحانه وتعالى. فمش عارفة أعمل إيه بقى.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب سامعك.
يا فضيلة الشيخ، أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل.
كنت يعني ليا أسئلة معينة بالنسبة للصلاة.
وصف التلفزيون عندك عشان تعرف تتواصل معايا.
دلوقتي بالنسبة مثلا لو المأموم دخل في الركعة الثالثة وما لحقش يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفتحة، فهل في الركعتين الثالثة والرابعة يا دوبك هيكتفي بالفتحة لأن ما فيش وقت بعدهم، فهل لما يجي بقى يجيب الركعتين الأولى والثانية قضاء هل يقرأ حاجة بعد الفتحة ولا يكتفي بالفتحة بس؟
طيب السؤال وصل السؤال بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟
ازيك يا مولانا؟
انا احبك في الله يا شيخنا، الله يكرمك.
الله الذي احببتني فيه.
في سؤال بس يا شيخنا الله يكرمك.
اتفضل يا حبيبي.
بالنسبة للجلوس بين السجدتين مدى صحته بس، يعني يجوز ان احنا نسجد يعني نقعد قاعدة كده بين السجدتين ولا ممكن نقوم على طول للركعة الثانية؟
طيب حاضر.
الله يكرمك يا شيخ.
قلنا بعض الأعذار المبيحة لنا كرجال في ترك صلاة الجماعة، ومن الأعذار كذلك أكل البصل والثوم والقراط ونحوها إذا بقي ريحها. واحد وكل بصل ني، ثوم ني، قراط ني، أو أي ريحة خبيثة وما عرفش يمحو هذه الرائحة لما يصلي الجماعة في المسجد، صلي في بيته. لما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة والثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والقراط، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكنه إن أكلها مطبوخة فلا حرج، لما رواه مسلم من حديث عمر قال: فمن أكلها فليمتها طبخا. احنا كلامنا على البصل الناي، جايب له 2 جنيه فول وجايب له 2 كيلو بصل وعمل يدش وفحل بصل وخد حتة من إيدي وعشان خطري وعشان عيني، يصلي جماعة ويخرج ريح البصل من فمه؟ لا لا لا، يصلي في البيت، يقول له بقى نعناعايا، ياكل بقدونس، يتصرف يمحو الريحة دي ليس زي ما هي، يعتذر الجماعة ويلحق بهؤلاء. من كانت له حرفة مؤذية، واحد شغال زيات فجاي بقى بينقط زيت ويصلي في المسجد، تتخيل اللي بيصلي جنبه حالته النفسية ايه؟ واحد شغال نقاش، دي مهنة محترمة جدا، واحد شغال نقاش وجاي في هدومه بوهية وكده وداخل المسجد، طب ما هي يعني الفراش بتاع المسجد السجاد هيتسخ، هيأذي اللي بيصلي جنبه. واحد شغال جزار وجاي بينقط دم او هدومه كلها دم ويأذي الناس، واحد شغال بيبيع سمك وجاي برائحة غير طيبة، طب ما هيأذي الناس يؤذيهم، ده يصلي لوحده ما يصليش جماعة في المسجد، يغتسل ويصلي. كل واحد صاحب حرفة شريفة محترمة من الحرف دي يكون له بلطه بيشتغل فيه، يجي وقت الصلاة يقلعه ويصلي في قميص نظيف. هو لو خطبته هتعدي عليه الساعة كذا أو كذا هيقابلها برضه بزيته ودمه والرائحة الغير طيبة، هيقابلها في أبهى صورة. طيب وقت الصلاة أنت هتقف بين يدي الله، وربنا قال لنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. كذا يلحق بهؤلاء من كان به مرض يؤذي، واحد عنده جزام ربنا يعافينا، واحد عنده جرب، واحد مدخن. إن كان البصل الحلال لو كلت بصل هو حلال ني وما ضيعتش ريحته من فمك ما صليش جماعة، طب السجاير ما حرام يا مولانا، وريحتها أخبث من رائحة البصل، فغير الريحة دي، بطل سجاير، ربنا يتوب عليك يا أخي. كذا يباح لك ترك صلاة الجماعة إذا لم تجد ما تستر به عورتك. ما عنديش هدوم يا جماعة، ما عنديش هدوم تصلح أن أخرج فيها، يبقى أصلي في بيتي. وسؤال مهم، مهم جدا، وهل يعذر العروس في ترك صلاة الجماعة؟ العروس يعني العريس، عندنا في مصر يقولك العريس يقعد 7 أيام مرابط في البيت، ما يخرجش، لا يشتغل ولا يصلي في المسجد، ده قاعد في البيت. ليه يا أبا السباع؟ ولكن النبي اللي قال كده، لازم أتبع، أبو السباع هو لازم أتبع. طبعا ده كلام غير صحيح، الكلام ده خطأ، ونص على خطئه الإمام الشافعي. الشيخان البخاري ومسلم رويا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على السيد أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج السيد على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. ده في المبيت، أبيت في فراش البكر 7 ليال، إنما أطلع أصلي في الجماعة في المسجد. كذا إذا خرجنا إلى المساجد فلا بد أن نلتزم بالسنن والآداب، نتطهر في البيت، نتوضأ في البيت، نتزين، نتعطر كرجال يعني، نمشي إلى المساجد في سكينة وهدوء، نبكر إلى المساجد، نذكر الله أثناء المشي، ندخل المسجد على ذكر، نصلي تحية المسجد، لا نشبك الأصابع قبل الصلاة لغير حاجة، لا نتنفل، نصلي نافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، لا نخرج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة، والمرأة تسير في جنب الطريق، لا تخالط الرجال، لا تخرج متطيبة ولا متزينة وتستأذن وليها. أنا هضرب نموذج بس بحرص السلف الصالح على صلاة الجماعة عشان نشوف إحنا فين من هؤلاء. رسول الله محمد، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي الماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، يعني يقوم، فأغمي عليه. في حالة النبي المرضية ازاي؟ مش قادر يقوم، هلوم صبوا الماء على رأسه عشان ينشط، فلما فعل ذهب ليقوم أغمى عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس يا عائشة؟ قالت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي الماء في المخضب المرة الثانية. قالت: ففعلنا، فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، لثالث مرة يا أخوان، ثالث مرة، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، بعدما أفاق يعني، أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عقوف في المسجد ينتظرون النبي لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل إلى أبي بكر يأمره أن يصلي بالناس. شوفوا النبي حالته المرض، ده مرض موته، ده الكلام ده قبل ما يموت بأيام، شوفوا حالته المرضية إزاي وحريص على صلاة الجماعة في المسجد. اسمعوا العجب. قالت عائشة: فوجد النبي في نفسه خفة، بعد يومين كده حس انه نشيط، فخرج يهادي بين رجلين. النبي مسنود على 2 رجالة حتى رجليه مش قادر يعتمد بها على الارض، تقول: كأني انظر رجليه فخطان من الوجع، رجلي كده مسوبة على الارض كأنهم شايلين شيل، شايلين شيل للجامع. لم يتمكن من المشي إلا اعتمادا على رجلين، ولا يقدر مع ذلك من تمكين رجليه على الأرض، ومع ذلك خرج لصلاة الجماعة في المسجد بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي. سعيد بن المسيب لما نزل به الموت بكت ابنته بجوار رأسه، قال: يا بني لا تبكي، فإنني ما فاتتني صلاة الجماعة في مسجد النبي منذ 40 سنة، وما رأيت أقفية الناس في الصلاة منذ 30 سنة. ما شافش أقفية الناس في الصلاة، يعني إيه بيصلي في الصف الأول. عامر بن عبد الله بن الزبير يموت في الصلاة، بيموت وهو بيصلي. روى الذهبي في السير عن مصعب بن الزبير قال: سمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه، بيطلع في الروح، بيموت بيموت. سمع المؤذن ينادي فقال: خذوا بيدي، خذوا بيدي إلى المسجد، قيل إنك عليل، قال: أسمع داعي الله ولا أجيب. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب، فركع ركعة ثم مات، مات وبيصلي. برضو الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه مات وهو ساجد، في يوم جمعة اغتسل ويصلى ركعتين سنة وضوء وهو ساجد مات. اللهم ارزقنا موتا كهذه الموتى يا رب. هكذا لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح. من خان حي على الصلاة خان حي على الفلاح. هل سمعتم عن الربيع بن خثيم؟ سقط شقه، ايد ورجل اتقطعوا، سقط شقه، فكان يهادي بين الرجلين حتى يقف في الصف، فيقولون له: يا أبا يزيد لقد رخص الله لك. يقول: كما تقولون، ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح، فمن سمعه منكم فليجبه ولو زحفا ولو حبوا. عريس من الصحابة صلى الفجر جماعة في ليلة البناء. روى الطبراني بسند حسن أن الصحابي الجليل الحارث بن حسان تزوج في ليلة من الليالي فحضر صلاة الفجر في جماعة، فقيل له: إنما بنيت بأهلك هذه الليلة؟ قال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء في جماعة لما لهي امرأة سوء. عريس ليلة البناء صلى الفجر في جماعة. وكانوا يعزون بعضهم إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام. قال الإمام الشافعي: لا أنسى يدا امتدت إلي تعزيني لتأخري عن تكبيرة الإحرام. قال حاتم الأصم: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، وذلك لأن مصيبة الناس في الدين صارت أهون من مصيبتهم في الدنيا. وهذا إبراهيم التيمي كان يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. وهذا الشيرازي يقول: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في المسجد فالتمسوني في المقبرة، يبقى أنا مت. وكانوا يؤدبون أنفسهم وأولادهم إذا فاتتهم صلاة الجماعة. عمر بن الخطاب انشغل مرة في أرضه عن صلاة العصر في الجماعة الأولى فتصدق بالأرض، كان ثمنها 200,000 درهم. ابن عمر كانت إذا فاتته تكبيرة الإحرام عاقب نفسه بأن يحيي ليلة. ذكر الذهبي في السير أن عبد العزيز بن مروان دفع ولده عمر ابن عبد العزيز إلى صالح بن كيسان يؤدبه، فتأخر عمر عن صلاة الجماعة. قال صالح: ما الذي أخرك؟ قال: الخادم كان يرجل لي شعري، يصلح لي شعري، فحلق صالح رأس عمر، حلق له أقرع تأديبا له لأنه ترك صلاة الجماعة. وكان ولاة أمر المسلمين يتفقدون الناس في صلاة الجماعة. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم عن أبيه قال: فقد عمر رجلا في صلاة الصبح فأرسل إليه فجاء، قال: أين كنت؟ قال: كنت مريضا، ولولا أن رسولك جاءني لما خرجت. فقال عمر: فإن كنت خارجا فاخرج للصلاة. هذه أولى من عمر. الأمثلة أمامي كثيرة جدا جدا. وبعد إخوتي في الله، ففي هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى بيان أهمية الصلاة، ثانيا بيان فضل صلاة الجماعة، بينا من خلاله حكم صلاة الجماعة وآداب صلاة الجماعة، وفيه فضل التبكير إلى المساجد، لأن الراجل ذهب وجلس في مصلاة يعني بينتظر الصلاة، إذن هو يبكر إلى المساجد. وفيه تفضيل صالح الناس على الملائكة، لأنهم مشغولون بتحصيل الدرجات بالعبادة، والملائكة تنشغل بالدعاء لهم والاستغفار: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. الأسئلة. كلمة للأخوات المنتقبات المتبرجات، بقول لكل أخ ملتزم ولكل أخت ملتزمة: اعتبروا أنفسكم جنود على ثغر من ثغور الإسلام، فاتقوا الله واحذروا أن يطعن في الإسلام من خلال أخلاقكم السيئة وتصرفاتكم الغير منضبطة وآدابكم التي لم تقوم على أدب الإسلام. اتقوا الله. لبس حجاب دي تتقي الله نفسها، عندما تلبس حجاب يحتاج إلى حجاب. هذه لنا معها وقفة في دروس شقائق الرجال إن شاء الله. الطعن في العلماء وكذا وكذا، هذه سنة. هو في نبي يا أخواننا، نبي في نبي أو رسول ما تمشي. قالوا عن أنبياء الشعراء، قالوا مجانين، قالوا صحراء، قالوا كذا قالوا كذا قالوا كذا. ربنا قال للنبي: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإحنا منشغلين بالتعلم والتعليم، مش منشغلين بفلان قال وزيد كتب وعمر قال، لا 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 خالص خالص. فتحرج أكلم أمي في الصلاة، لا، هذا الحياء عيب، لأنه حياء يمنعك من قول الحق. الله لا يستحي من الحق. انصحي أمك بالصلاة بلطف وبأدب وبلين. لا تحسن الكلام، في محاضرات جميلة، الشيخ حسان لي محاضرة عظيمة جدا ما هي تارك الصلاة، الشيخ يعقوب لماذا لا تصلي، جميلة جدا ووضع ربنا لها القبول، سمعيها وادعي لها. وعايز الدعوة منك لأمك تكون بالسلوك قبل الكلام، قبل إيديها تبي طوع أمرها، رهن إشارتها، كلاني خايفة عليها، تحسسيها فعلا إنك مشفقة عليها، ربنا يهديها لك. أنا سكن في سكن وفي مشاكل ومعايا مبلغ أعمل عمرة، ولا أخذ بيه شقة أوضة وصالة عشان أستقر؟ خذي شقة أوضة وصالة عشان تستقري، والعمرة مش واجبة أصلا. هل تخلع المرأة النقاب في الحج؟ نعم، لكن وتخلع القفازين، لكن إذا حاجاها الرجال تسجل شيئا من خمارها على وجهها كما كانت تفعل عائشة وأسماء وسائر الصحابيات. عندي وساوس في ذات الله وفي كذا. علاج الوساوس طلب العلم. الشيطان يدخل إلى قلوب العباد عن طريق الشهوات والشبهات. علاج الشهوات أن نعرف حقيقة الشهوة وحقارة الشهوة فنزهد فيه. وعلاج الشبهات العلم. العلم يبقى اطلب العلم، شوف إيه اللي عندك، الإشكال اللي عندك إيه، اسألي فيه عالم يزيحه عنك بالعلم إن شاء الله. مأموم دخل في الركعة الثالثة ولم يقرأ غير الفاتحة. أصلا يا أخي الكريم، أنت وإن لم تصل في صلاتك إلا بالفاتحة فقط فالصلاة صحيحة. خروجا عن الخلاف بقى، فأنا دخلت في الركعة الثالثة هقرأ الفاتحة بس، وفي الرابعة هقرأ الفاتحة، طب بعد كده هقوم أكمل برضو هقرأ الفاتحة. ما حكم استماع الأغاني بدون قصد؟ إن كان بدون قصد، النبي قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فأنا ركبت الميكروباص مشغل الأغاني بقى أطلع وده أخويا بيقول لي سمع مش استماع، استماع يعني فيه إنصات فأنا مطلع مصحفي وأقرأ فيه، في جلبة وفي ضوضاء وفي أغاني عالية جدا. أنا في بيتي وبحضر خطبة الجمعة وجاري اللي جنبي عامل فرح وعامل دي جي مصيبة زرقة دي جي ده وأغاني بيسمعك بالإكرار، تبقى اجعل الغناء ده في هامش الشعور، إنما تركيزي كله في المصحف الذي في يدي، فإن كان ذلك كذلك فلا إثم عليك إن شاء الله. ما حكم الذهاب الجماعي المختلط إلى المصايف؟ المصايف بالشكل اللي احنا عارفينه حرام، ان واحد يروح ياخد بنات وزوجته وربما اخوات وامه، وبعدين يبقى على الشاطئ رجالة عريانة، تلاقي واحد كده لابس خرقة يدوب تستر السوء القبل والدبر، وكرش قدامه مترين عامل زي علامة الاستفهام، ومراتك بتبص عليه، طب ده حلال؟ طب دي رجولة؟ يقول لي مش هاخد حليب معايا، هروح لواحد، ما انت شايف نساء عريانة قدامك. يقول لها زوجتي هتنزل وهي لابسه عبايه، طب ما لما تنزل بالعبايه يا محترم، العبايه بمجرد ما يصيبها الماء هتلتصق بجلده تبقى كانها عريانه. يقول لي لا ده انا هروح وانزل الفجريه في فجر بس عشان ما حدش ياخد باله، هو بس اللي بيفكر ابو العريف يروح الفجريه يلاقي الدنيا كلها موجوده. ما بنقص يعني. السباحه حلال والبحر نعمة كبيرة جدا، لكن البلاوي اللي عليه هي التي نتكلم فيه. لو في شاطئ في مكان ما فيش حد يشوف مراتك خالص، وهتنزل انت يا سيدي وهتنزل معاك ما فيش حد خالص غيركم، لا بأس، بس هو ده فين؟ ما فيش، فما تروحش، خدها وديها عمرة يا أخي، إنما تروح تتفرج على النساء العريانة أو تفرج الرجالة على نسائك وبناتك، والله ما هذا من فعل من في قلبه بقية من غيرة أو بقية من نخوة أو بقية من رجولة ومروءة. هل الحج عن غيري أجره أعظم لي أم الحج عن نفسي؟ الحج عن نفسك طبعا، الحج عن نفسك أولى. ما حكم بدء الصلاة بنويت أصلي صلاة كذا؟ النية محلها القلب، وفي التلفظ في الصلاة عدة بدع، التلفظ بالنية بدع، ولك نويت أصلي صلاة الظهر حاضر مقتديا بالإمام عبد الرحيم بن عبد الكريم في يوم 24/3/70 في مسجد كذا، إيه عم؟ أنت تتعامل مع رب يعمل السر يعلم السر وأخفى، النية محلها القلب. الأذان أذن للظهر، اتوضيت في البيت وخرجت، وضوءك ده وخروجك دينية. زوجي قال لي تبقي محرمة علي لو خرجتي في وقت محدد، ما كفارة هذا اليمين؟ لازم الزوج يسأل نيته ايه بتحرمي علي، لازم يسأل. فأرجو السؤال ده يعني يبعث الحلقة القادمة إن شاء الله، وفي نية الزوج كانت ايه عشان أستطيع أفتي. سلام عليكم، أريد تفصيل غسل الجنابة. بيقول لي الأخ حمزة من الأردن، يا أخي غسل الجنابة ببساطة أن تعمم البدن كله بالماء. يعني لو واحد في الفلاحين عندنا في مصر بيته قدام الترعة أصبح جنب ضرب غص في الترعة بنية رفع الجنابة وخرج، خلاص طهر خلاص. إنما على السنة الواحد يدخل أولا الخلاء بقدمه اليسرى، يقول الذكر اللهم جنبنا الخبث، اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، يقضي حاجته، يغسل عضوه ومذاكيره، وبعدين يتوضأ وضوءه للصلاة، وبعدين يوصل الماء إلى أصول شعر الرأس إذا كان رجل، إنما المرأة تحثو على رأسها ثلاث حسوات ولا يعني يلزمها فك الضفائر، ثم تبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر وتراعي التجاويف التي في البدن حتى يصل الماء إليها. طيب سؤال أخير، إذا أفطرت ناسية وأنا أصوم صيام تطوع هل يصح صومي؟ نعم، من أكل ناسيا في صيام فرض أو نافلة فليتم صومه، فإنما أطعمه ربه وسقاه، ومن فرق بينهما ألزمناه بالدليل، ولا دليل فيما أعلم، والله أعلى وأعلم. بس نكتفي بهذا القدر، وفي باقية من الأسئلة نرجئها للدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله الأحد القادم بالنسبة لي أنا معتذر، والأحد اللي من بعده معتذر، وإن شاء الله الأحد الثالث والخميس سنكون معكم إن شاء الله في برنامج رياض الصالحين وفي برنامج دقائق الرجال، ونلقاكم على الخير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وإليك أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.